بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أي الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا بفضل الله تعالى رحمته من سورة الكهف، ونبدأ اليوم بسورة مريم. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن ابن إسحاق في السيرة والإمام أحمد في مسنده رويا عن ابن مسعود، هذه رواية أحمد ورواية ابن إسحاق من حديث أم سلمة، أن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لما كان مع الصحابة رضي الله عنهم في الحبشة، وقام أمام النجاشي ليدعوه إلى الإسلام بعد أن ذكر له محاسن الإسلام، ثم قيل للنجاشي: إن هؤلاء يقولون في عيسى وأمه خلاف ما تقول، فاستدعاهم فقرأ عليه جعفر رضي الله عنه صدر هذه السورة، صدر سورة مريم، فأقر النجاشي رضي الله عنه بما استمع من كلام الله جل وعلا. هذه السورة الإخوة، كما اعتدنا في بداية تفسير كل سورة نتكلم عن مقصودها الإجمالي، فمن أبرز مقاصد هذه السورة تنزيه الله تعالى عن الشرك والولد، تنزيه الله تعالى عن الشرك والولد، وبيان رحمته بعباده، وذكر فيها جل وعلا رحمته بخواص خلقه وصفوتهم، وهم أنبياؤه الكرام عليهم الصلاة والسلام، وكيف أنهم مفتقرون إلى الله تعالى، محتاجون إلى رحمته، وأن الله تعالى يكرمهم ويرحمهم ويرفعهم ويعطيهم ويحبهم. فتأمل كيف ذكر الله تعالى رحمته بأوليائه الكرام وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، في مقابل ذكر تنزيهه عن الولد، وهذا يدل على كمال غنى الله تعالى وكمال إحسانه. فهؤلاء المشركون ينسبون إلى الله الولد، وهو جل وعلا رحيم بخلقه كريم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ولذلك يعني ذكر الله تعالى في بدايتها رحمته، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وذكر قصة زكريا، كيف أن الله تعالى رزقه الولد مع انقطاع السبب. ثم ذكر الله تعالى قصة مريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، وكيف أن الله تعالى رزقها الولد، رزقها بعيسى بدون زوج. ففي قصة زكريا جاء الولد مع وجود أصل السبب، لكن مع ضعفه وعدم تأثيره. لكن في قصة مريم جاء الولد بلا السبب المعتاد. وفي هذه القصة قرر الله تعالى عبوديته جل وعلا. والمقصود من ذكر هذه القصة، أول كلمة نطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ثم قال: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، إلى آخر الآيات. ثم ذكر الله تعالى ولدا من أبر الأولاد لأبيه المشرك، وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا نموذج للولد الصالح البار، كيف دعا أباه برحمة ولطف ولين، وهذا يناسب جو السورة الذي هو جو رحمة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى آخر يعني قصته عليه الصلاة والسلام. متأمل كيف قال لما ذكر إبراهيم وهبة الله تعالى له بالولد والذرية إسحاق ويعقوب، قال: وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ثم ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، تأمل كيف يقول: وهبنا له من رحمتنا، قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وكذلك يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام يصفه بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هذه الرحمة الحقيقية بالأهل. ويذكر يعني مكانة إدريس عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. تأمل كيف ذكر افتقار الأنبياء إلى الله تعالى وخشيتهم لله جل وعلا. ثم ذكر من جاء بعدهم ممن أضاع الصلاة واتبع الشهوات، وذكر الجزاء في الجنة والنار. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثم ذكر تقرير الجزاء واليوم الآخر، ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. حتى في هذا المشهد، مشهد العذاب، يذكر اسمه الرحمن جل وعلا، إلى يعني آخر الآيات في ذلك. في تقرير اليوم الآخر، وهذه أصول عظيمة، يعني التوحيد هو الأصل واليوم الآخر من أعظم الأصول، الجزاء والبعث. ثم كذلك في نهايتها يعني يذكر استكبار الكفار وغرورهم بما آتاهم الله تعالى من نعمة المال والولد. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فتلاحظ موضوع يعني الولد يعني برز في هذه السورة، فهذا من هذا يعني من جحد هذه النعمة، وأن تكون هذه النعمة وبالا على الإنسان بأن يعني يغتر بما آتاه الله فينسى نعمة الله تعالى عليه ولا يشكر ربه. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل كيف تختم السورة بتنزيه الله تعالى عن الولد والشرك، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا من أعظم البراهين على أن الله تعالى غني عن الولد، لأن كل ما سواه عبد لله تعالى وفقير إلى الله، حتى صفوة خلقه الذين غلا فيهم بعض الناس من المشركين واليهود والنصارى حتى زعموا أنهم يعني أن عيسى ابن الله تعالى، فصفوة الله تعالى كما ذكر الله تعالى عنهم في هذه السورة يفتقرون إلى الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هكذا يكرم أولياءه بمحبته ويجعل لهم المحبة والقبول في الأرض. قال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هذا ختام مناسب وجميل، فالسورة جوها جو الرحمة، ولكن اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا بد أن يتذكر أيضا مع رحمة الله تعالى الواسعة تذكر عذابه، كما قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة يعني همسة أو يعني صدى وارتداد الصوت، كما افتتحت بالنداء الخفي لزكريا عليه الصلاة والسلام، من يعني التناسب اللطيف الظاهر الله أعلم. ولذلك يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام جميل في هذه السورة، نقتطف منه بعض الكلمات. يقول فهذه السورة سورة المواهب، يقول عن سورة مريم هذه السورة سورة المواهب، وهي ما وهبه الله لأنبيائه من الذرية الطيبة والعمل الصالح والعلم النافع. قال وسورة مريم مضمونها تحقيق عبادة الله وحده وأن خواص الخلق هم عباده، تحقيق عبادة الله وحده وأن خواص الخلق هم عباده. فكل كرامة ودرجة رفيعة في هذه الإضافة، نعم فكل كرامة ودرجة رفيعة في هذه الإضافة أن تكون عبدا لله. وتضمنت هذه الإضافة أن خواص الخلق هم عباد الله تعالى يعبدون الله، تضمن هذا الرد على الغالين الذين زادوا في النسبة إلى الله حتى نسبوا إليه عيسى بطريق الولادة والعياذ بالله. فهذا يتناسب مع ذكر الأنبياء وافتقارهم إلى الله تعالى وعبوديتهم لله. والرد على المفرطين في تحقيق العبادة أو المفرطين في تحقيق العبادة، نعم، فيها رد على الغالين الذين نسبوا عيسى إلى الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وفيها رد على المفرطين أو المفرطين في تحقيق العبادة وما فيها من الكرامة، وجحدوا نعم الله التي أنعم بها على عباده المصطفين. افتتحها بقوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى آخر كلامه. قال أيضا وما ذكره للمؤمنين من المودة إثبات لما ينكره الجاحدون من محبة الله وتكليمه، يعني إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك الإخوة، يعني هذا المقصد وهذا الموضوع يتناسب مع سورة الكهف. وتأمل في المناسبات اللطيفة، الله تعالى في سورة الكهف في بدايتها رد على اليهود الذين زعموا أن لله الولد من اليهود والنصارى والمشركين عموما، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فذكر بعد ذلك سورة مريم التي من أبرز مقاصدها نفي الولد عن الله تحقيقا لتوحيد الله جل وعلا، فهذا أعظم ما في القرآن وهو مقصد التوحيد، تقرير العبودية لله والتعظيم لله. فلما كان أعظم رد على اليهود في سورة الكهف هو بيان جهلهم بأصل الدين وهو توحيد الله، كما عرفنا هم ادعوا العلم في سورة الكهف، ادعوا أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة لا يستطيع أن يجيب عنها، فأول رد عليهم أنكم جاهلون في أصل الدين، اتركوا هذه القصص والأسئلة الثلاثة وانظروا إلى العقيدة التي تدينون الله تعالى بها، كيف تزعمون أن لله ولدا؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فهذا أعظم رد في سورة الكهف عليهم، فجاء تكميل هذا الرد في سورة كاملة ببيان تنزيه الله تعالى عن الولد وتحقيق العبودية لله. ثم كذلك تأمل في المناسبة أيضا، الله تعالى قال في سورة الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هم سألوا عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، كان الأولى بهم أن يسألوا عن هذه القصة، قصة مريم رضي الله عنها التي فيها تقرير التوحيد ونفي الولد عن الله جل وعلا، فهذه أعجب مما سألوا عنه. فذكر الله تعالى قصة هي أعجب مما تقدم، وفيها في نفس الوقت رد على اليهود الذين كذبوا بعيسى، ورد على النصارى الذين ادعوا أن عيسى ابن الله. فجمعت السورتان سورة الكهف ومريم الرد على اليهود والنصارى. ثم كذلك تلاحظ من مقاصد سورة الكهف البعث واليوم الآخر، ولذلك قصة أصحاب الكهف تدل على البعث، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وذكر الله تعالى آيات تدل على البعث في سورة الكهف كما مر معنا، هنا أيضا جاء تقرير البعث يعني آيات طويلة كما في آخرها، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل، إلى آخر الآيات. ثم كذلك في قصة زكريا وقصة عيسى فيها دلالة على قدرة الله تعالى، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ففيها دلالة على البعث. كذلك من المناسبات والله أعلم أن سورة الكهف تجلى فيها علم الله تعالى الواسع كما مر معنا، لأن اليهود زعموا أن عندهم علم أنهم عندهم علما بما سبق واختبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر فيها كمال علم الله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلعه على المغيبات، كما جاء في سورة الكهف في جواب حاسم في ما سألوا عنه، وختمها ببيان كمال علمه كما مر معنا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ناسب أن يقرن مع العلم الرحمة، وهذا كثير في القرآن، فسورة الكهف جوها جو العلم، وسورة مريم جوها جو الرحمة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فكما مر معنا في وصف الخضر: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ولما ذكر الله تعالى تفصيل الآيات في سورة فصلت افتتح بقول: تنزيل من الرحمن الرحيم. وهنا قرن بين العلم والرحمة في هاتين السورتين، والله أعلم. فهذه بعض المناسبات في هذه السورة. نأخذ شيئا من ما يتيسر من آيات هذه السورة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد. وهذه من الحروف المقطعة، والله تعالى أعلم بمراده منها، ولا شك أن لها حكمة كما مر معنا الإخوة في سور كثيرة. من الحكم في هذه الحروف أنها أسلوب عجيب لجذب الانتباه ولفت الأنظار واستقطاب القلوب. لما يسمع العربي مثل هذه الحروف المقطعة التي ما اعتاد على أن يتخاطب بهذه الطريقة، وإنما العرب يركبون حروفا يكون لها معنى في لغتهم، أما أن تركب حروف ثم لا يكون لهذه الحروف معنى معروف عندهم فهذا أمر غريب، مع علمهم ببلاغة القرآن وأنهم عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله. فلما يسمع مثل هذا الافتتاح للسور يستغرب وينجذب قلبه إلى الكلام، يسمع: كاف ها يا عين صاد، يقول: ما هذا الكلام؟ يتعجب ويندهش. ثم لما يسمع يسمع كلاما بديعا ما يستطيع القلب إلا أن يقبل عليه: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إلى آخر الكلام. وهكذا في باقي الحروف، فهي من أساليب لفت القلوب والأذهان، هذا من الحكم التي يذكرها العلماء، والله أعلم. وأيضا من الحكم أنها بيان لإعجاز القرآن الكريم، وأن هذا القرآن كتاب من عند الله، ولذلك يأتي غالبا بعد هذه الحروف تعظيم القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم والكتاب المبين، قاف والقرآن المجيد. يعني هذا القرآن هو مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله، فاعلموا أنه الكتاب الذي لا ريب فيه، فاعلموا أنه الكتاب المبين، فاعلموا أنه القرآن المجيد. لكن أحيانا ما يذكر الثناء على القرآن وتعظيم القرآن، مثل ما معنا في سورة مريم، هنا قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ألف لام ميم غلبت الروم. لكن في الغالب يذكر الثناء على القرآن بعد هذه الحروف، الله أعلم. ثم الإخوة، هذه حكم عامة، ثم لا شك أن هذه الحروف بينها وبين السورة مناسبة، ولماذا لم يفتتح هذه السورة بقول ألف لام ميم ذكر رحمة ربك عبده زكريا مثلا، أو حاميم ذكر رحمة ربك عبده زكريا؟ لماذا هذه الحروف بالذات كاف ها يا عين صاد؟ لا شك أن لهذا حكمة. أحيانا قد تظهر الحكمة لبعض العلماء كما مر معنا في سورة مثلا صاد، لما ذكرنا أن الخصومات تكررت في هذه السورة، خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وخصومة إبليس مع ربه، فذكر فيها خصومات، وحرف الصاد مناسب لكلمة خصم وهو في وسط الكلمة، ذكر هذا ابن القيم وغيره. وتجد مثلا سورة قاف يتكرر فيها حرف القاف كثيرا، وهكذا أمثلة كثيرة. فالله أعلم هنا يعني هذه الحروف لا شك أن بينها وبين سورة مريم مناسبة، تلاحظ حرف الكاف وكلمة زكريا الله أعلم مثلا، والهاء والياء والعين والصاد الله أعلم، هذا يحتاج إلى تأمل، لكن أحيانا يعجز المتدبر يعني عن هذا والله أعلم، وإن كان في نفسي شيء لكن يعني ما أجرى أن أقوله، ما أدري. طبعا جاء عن ابن عباس مثلا أنه قال إنه قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله، هذا ثابت عن ابن عباس عند ابن جرير، قال قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله. وهذا أيضا جاء عن قتادة أنه جاء عن قتادة أنه قال اسمه من أسماء القرآن. لكن أيضا مثل هذه الأقوال يعني كونه اسم من أسماء الله هذا يحتاج إلى دليل واضح يعني، وكذلك كونه قسم يعني على خلاف المعروف في اللغة العربية، فالله أعلم يعني. ففيها اجتهادات، لكن الذي عليه غالب الصحابة أنهم قالوا هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، هذا الذي ذكر ابن كثير في بداية تفسيره في سورة البقرة، ونقله عن غالب السلف رحمهم الله تعالى. لكن الإخوة يعني قد يكون هناك بعض الإشارات اللطيفة، يعني هذه الحروف قد تكون أحيانا من باب يعني بيان إعجاز القرآن ودقته، وقد يكون لها مناسبة بين يعني كلمات السورة في عددها مثلا، ويكون الأمر فيه شيء من يعني الدقة واللطف والله أعلم. أنا أقول هذا لا بأس، أنا كنت ما أريد أن أذكر هذا الكلام، لكن يعني أقول لكم يعني على سبيل الإخوة الاستئناس فقط، ويعني ما ينقل هذا عني إلا بعد يعني أن يتأكد من هذا الأمر. في الحقيقة من باب التطفل على القرآن، وإلا الإنسان ليس من يعني الأمر يعني عظيم في معرفة يعني الحكمة من مثل هذه الأمور، لكن من باب التطفل على يعني هذه العلوم التي ما يعني وصلنا إلى أن نتكلم فيها في الحقيقة، ومن باب أيضا الشوق لمعرفة أسرار القرآن والحكم، كنت يعني أجمع الكلمات التي جاءت في سورة مريم والتي اشتملت على هذه الحروف، مثلا زكريا حرف الكاف، وهكذا كل الكلمات في حرف الكاف، كل الكلمات في حرف الهاء، كل الكلمات في حرف الياء وهكذا. فظهر عندي يعني في النهاية، وهذا يحتاج إلى تأكد أولا، وما أنا أجيز أن ينقل عني مثل هذا، يحتاج إلى يعني دراسة، لكن بإجمال الله أعلم يعني الكاف 128 كلمة، يعني كلمة فيها حرف الكاف، الهاء 139، الياء 243، هذا بحساب الياء المنقوطة، يعني الياء هنا فيها نقطتين لكن في كلمات ما فيها نقطتين، خاصة الياء إذا جاءت في آخر الكلمة ما يعني يوضع لها نقطتين. المهم مشيت على هذا الحساب الذي فيه نقطتين، فكان المجموع مجموع هذه الحروف الثلاثة الكاف والهاء والياء 510، ثم حرف العين 98، ثم حرف الصاد 25، يعني أول ثلاثة حروف 510 وحرف العين 98 وحرف الصاد 25. وكنت أتأمل في يعني آيات السورة، فعدد آيات السورة 98، وهذه السورة جاءت يعني الآيات أو بعض الجمل فيها فيها تكرار يعني الرقم 5، يعني مثلا كاف ها يا عين صاد 5 حروف، ذكر رحمة ربك عبده زكريا 5 حروف، مثلا إذ نادى ربه نداء خفيا 5 حروف. ولو تتأمل يعني في السورة تجد يعني العدد 5 يعني كأن السورة مبنية عليه، و 510 من مضاعفات العدد 5 طبعا، وأيضا حتى في الصورة الظاهرة 5 مع 10، ثم الصاد من مضاعفات طبعا 5 في 5 25، وأما العين يعني عدد آيات السورة 98. يعني هذا كما قلت لكم أمانة، أنا ما أجيز النقل عني مثل هذا الكلام، يبقى الأمر تحت الدراسة وعدم الاستعجال في هذا، وحتى لو كان هذا يعني فيه شيء من الصحة فيقال أنهم باب اللطائف فقط، وما نتجرأ أن نقول هذا مراد الله أو هذا هذه الحكمة من هذه الحروف، لا، لكن يعني الله أعلم. ما سويت حسابات وجدول كبير طويل في هذه جمع الكلمات ثم خلص بهذا، والله أعلم. يعني ما وجد صراحة يعني من حتى من الذين يعني اهتموا بدراسة الإعجاز العددي في القرآن، بعض هذه الدراسات طبعا فيها يعني تكلف وبعضها فيها ما فيها، لكن يعني من يعني درس مثل هذا الباب ما رأيته يعني يتكلم في يعني مثل هذه الحروف هنا، والله أعلم. طيب على الأقل نأخذ آيتين أو آية يعني نذكر بعض المعاني. يقول الله تعالى بعد ذلك ذكر رحمة ربك عبده زكريا. سبحان الله، تبدأ القصة الأولى قصة زكريا ويحيى بالرحمة، فالرحمة قوام القصة وظلالها، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وتأمل كيف قدم الرحمة، مع أن الرحمة نتيجة عن دعائه، يعني كان الأصل أن يقول ذكر ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا فرحمه، رحمة نتيجة، لكن تأمل كيف قدمها لأنها المقصودة هنا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وهذه 5 كلمات بديعة تجمع مقصود السورة، رحمة الرب لعبده تتكرر في السورة كثيرا، حتى تكرر اسم الرحمن في هذه السورة كثيرا، يعني 16 مرة بصفة الرحمن، وكذلك الرحمة تكررت 4 مرات تقريبا، 20 مرة يعني ذكرت فيها الرحمة. وعبودية الإنسان لربه جل وعلا وغنى الرب جل جلاله، فهذه المعاني موجودة في أول آية، وهي يعني هذه المعاني من أبرز مقاصد هذه السورة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ويقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى تفصيل رحمته جل وعلا لأوليائه وبأي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره. فهذا من أنفع ما يكون للعبد أن تستشعر رحمة الله تعالى وتتفكر في رحمة الله تعالى في عباده الصالحين المقربين في الكون في مخلوقاته. فكلما تفكر العبد في رحمة الله تعالى ازداد محبة لله وازداد رجاء قوي رجاؤه وعظم يعني دعاؤه لله وافتقاره إلى الله، لأنه على يقين برحمة الله تعالى الواسعة. وانظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك المرأة التي كانت تبحث عن ولدها في السبي، فلما وجدته وضعته على صدرها قال: ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: يا رسول الله، وهي تقدر على أن تطرحه؟ فقال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. انظر إلى عظم الرحمة وسعة رحمة الله تعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، تأمل كيف جاءت هذه القصة قبل قصة مريم رضي الله عنها كالمقدمة والتوطئة لها. قبل أن يذكر أن الله تعالى رزق مريم عيسى عليه الصلاة والسلام بلا أب، فقبل هذا تأتي هذه القصة كالممهدة. فقصة زكريا أيضا فيها أن الله تعالى رزق زكريا بالولد مع ضعف السبب وشبه انعدامه، ثم ذكر رزقه للولد بانعدام السبب تماما، فهذه كالتوطئة. قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر، إيش إعراب ذكر؟ لا، خبر، يعني هذا ذكر. نعم، هذا الذي سيتلى عليك وما ستسمعه من هذه القصة، هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. نعم، وتأمل كيف قال عبده، ذكر رحمة ربك عبده. فهذا أعظم وصف الإخوة للإنسان، أن يكون عبدا لله، هذا أعظم شرف. ولذلك الله تعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في مقامات الشرف بهذا الوصف: سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. آيات كثيرة في هذا. وتبدأ القصة هنا وبيان رحمة الله تعالى متى. قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ معناها ماذا؟ حين، يعني ظرف زمان، حين. ذكر رحمة ربك عبده زكريا حين نادى ربه نداء خفيا. فهذا النداء ابتداء ورحمة من الله تعالى. الله تعالى هو الذي يوفقك لطاعته. لما ترفع يديك إلى الله، الله تعالى هو الذي رحمك أولا فوفقك لدعائه وتوبته وعبادته، ثم بعد ذلك يرحمك رحمة ثانية أعظم من الأولى، لأن ذكر الله تعالى لك وإقبال عليك أعظم من إقبالك أنت على الله. استشعر هذا المعنى دائما. أنت لما تقبل على الله وتذكر الله وتدعو الله، اعلم أن إقبال الله عليك أعظم من إقبالك أنت على ربك، لأن الله تعالى هو أرحم الراحمين جل جلاله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال: من تقرب إلي شبرا إيش تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فالرب كريم، وهذا المعنى يدخل في قول الله تعالى: ولذكر الله أكبر، كما جاء عن ابن عباس. ذكر الله أكبر من تفسير هذه الآية أن ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه. وهذا والله يجعل العبد ينكسر حياء من الله. أنت المحتاج إلى الله، والله غني عنك، وأنت تدعوه وتلح في دعائك وعبادتك وتوبتك، ثم تستشعر أن إقبال الله عليك أعظم من إقبالك أنت على ربك. فأي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. زكريا من زكريا الإخوة؟ نبي من أنبياء الله. ما قرابته بمريم؟ نعم، زوج خالتها. نعم أحسنت، زوج يعني خالة مريم، لأن امرأة عمران التي أم مريم حنة رضي الله عنها، امرأة عمران أختها تزوجها من؟ زكريا. أخت امرأة عمران هي زوجة زكريا، فمريم إذن يعني زكريا هو زوج خالة مريم. ولذلك يعني يحيى وعيسى ما القرابة بينهما؟ ابناء خالة، هما ابناء خالة. نعم. وزكريا طبعا هذه الكلمة تقرأ يعني بالألف الممدودة كذلك، زكريا بالهمز، بالهمزة، يعني هما قراءتان يعني مشهورتان، زكريا أو ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا. سبحان الله، انظر مشهد الدعاء هنا، تفتتح القصة بمشهد الدعاء بالتضرع لله، كما افتتحت قصة سورة قصة أصحاب الكهف، يعني أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لأن هذا الإخوة أعظم مقصود، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 10 فوائد في النداء الخفي، لعلنا نختم بها يعني درسنا اليوم، نذكر هذه الفوائد ونختم بها، نكمل إن شاء الله القصة بعد ذلك. النداء الخفي يقول أنه أعظم إيمانا، أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي. هذا أعظم إيمانا بالله، تؤمن أن الله يسمعك ولو كان هذا الدعاء دعاء خفيا بصوت لا يسمع. قال ثانيا أنه أعظم في الأدب والتعظيم، أنه أعظم في الأدب والتعظيم. قال ولهذا لا تخاطب الملوك برفع الأصوات وإنما تخفض عندهم الأصوات. إذن هذا أبلغ في تعظيم الله، وأنت تستشعر هذه المعاني وأنت تدعو الله تعالى دعاء خفيا تستشعر تعظيم الله جل وعلا وأنه الملك العظيم. ثالثا أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء، أبلغ في التضرع والخشوع، بالفعل تشعر وأنت تدعو الله تعالى بصوت منخفض متقطع خاشع تشعر بالتضرع والخشوع لله. يقول ابن القيم فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق، فقلبه سائل مبتهل ولسانه لشدة ذله وضراعته ساكت. فهذا من كمال التضرع والخشوع. رابعا أنه أبلغ في الإخلاص، أنه أبلغ في الإخلاص، أنه أبلغ في الإخلاص، بأنه أبعد عن الرياء والجهر والإخفاء بالنسبة لسمع الله تعالى سيان، يسمع السر وأخفى جل وعلا. خامسا قال أنه أبلغ في جمعه القلب على الله في الدعاء، أنه أبلغ في جمعه القلب على الله في الدعاء، يعني سبحان الله يجمع قلبك، الدعاء الخفي يجمع قلبك على الله. قال فإن رفع الصوت يفرقه، فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو، هذا قريب من الإخلاص. طيب السادس قال وهو من النكت السرية البديعة جدا، يقول ابن القيم هو من النكت السرية البديعة جدا، قال أنه دال على قرب صاحبه من الله، أنه دال على قرب صاحبه من الله، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه. ولذلك ذكر ابن كثير هذا المعنى بقوله قال لأنه أحب إلى الله، الدعاء الخفي أحب إلى الله لأن صاحبه يستشعر محبته لله وأنه قريب من الله. يقول البقاعي قال كما يفعل المحب القريب مع حبيبه المقبل عليه، كما يفعل المحب القريب مع حبيبه المقبل عليه، في قصد خطاب السر الجامع بين شرف المناجاة ولذاذة الانفراد بالخلوة، الجامع بين شرف المناجاة ولذاذة الانفراد بالخلوة. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن قتادة، وهذا ثبت عند ابن جرير عن قتادة رحمه الله أنه قال إذ نادى ربه نداء خفيا أي سرا، قال وإن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، وإن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. فالقلب النقي الذي ليس فيه مكان إلا لله، وخاصة إذا أقبلت على الله بالدعاء ترفع يديك، وإذا رفعت يديك تستشعر أن الله تعالى يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وهذه صفة فعلية تستشعر حقيقة أن هذا يقوم بالرب جل وعلا الآن، وأنت ترفع يديك يستحي منك، من أنت وأنت المحتاج إلى الله وأنت الفقير المسيء المقصر، ولكن انظر إلى كرم الله وإحسان الله جل جلاله فترفع يديك يكون قلبك نقيا صافيا، لأنك لما تدعو الله تعالى تترك كل ما سوى الله، تترك الدنيا وتترك الهموم وتترك الحوائج وتترك الأهل والولد والمال وكل شيء، وما تلجأ إلا إلى الله، تريد حاجة، تريد تفريج هم، تخاف من شيء، تحزن من شيء، ما لك إلا الله، فترفع يديك لله تعالى بقلب نقي خالص لله ليس فيه شيء إلا الله. قال وإن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، فهذه فائدة بديعة. قال ابن القيم في تكملة كلامه ولهذا أثنى الله على زكريا عليه الصلاة والسلام يعني بهذا، قال فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه، كما أن من خاطب جليسا له يسمع خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت استهجنه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال السابع أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف يعني من يرفع صوته يعني يصيبه الملل والتعب. وانظر من يقرأ مثلا بعينه لكتاب معين، طبعا إلا القرآن، القرآن لابد أن تحرك شفتك ولسانك مع يعني الصوت الخفي اليسير تسمع نفسك، لكن من يرفع صوته بقراءة شيء يتعب، بخلاف الذي يعني يقرأ بصوت منخفض. الثامن قال أنه أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات، أنه أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات، فإنه يعني إذا أخفى دعاءه لا يدري به أحد، فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره، وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة من الجن والإنس فشوشت عليه. قال ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته فيضعف أثر الدعاء لكفى، لو لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته فيضعف أثر الدعاء، يعني مثلا ترفع صوتك فتجلب إليك الأنظار فيراك فلان وفلان، لو ما كان إلا هذا لكفى في تفريق جمعية القلب على الله، لأنك ستلتفت إلى فلان وفلان. قال التاسع أنه أسلم له من حسد الحاسدين، أنه أسلم له من حسد الحاسدين. قال فهذه أعظم نعمة، نعمة الإقبال على الله ودعاء الله تعالى. قال وكم من صاحب قلب وجمعية حال، كم من صاحب قلب وجمعية حال، يعني حاله مجتمع على الله وجمعية حال مع الله، قد تحدث بها فسلبه إياها الأغيار فأصبح يقلب كفيه. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله، والقوم أعظم شيء كتمانا لأحوالهم مع الله، القوم أعظم شيء كتمانا لأحوالهم مع الله، وما وهب الله لهم من محبته والأنس به، والقوم أعظم شيء كتمانا لأحوالهم مع الله وما وهب الله لهم من محبته والأنس به، ولا سيما للمبتدئ والسالك. فإذا تمكن أحدهم وقوي فلا بأس أن يظهر شيء من هذا ليقتدى به، والله أعلم. وهذا الإخوة أمر عظيم يفسر لك أحيانا قلة الكلام في هذا الباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده جملة واحدة شرحت هذا الباب كله من أوله إلى آخره، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد ذلك كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الله، يعني من الناحية القلبية وما يشعر به من الأنس وحلاوة الدعاء والذكر، هذا بينه وبين الله جل وعلا. أتعجب في دعاء عرفة كيف رفع يديه من الظهر إلى غروب الشمس، وأكثر كلمة يرددها كما قال خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فما الذي قام في قلبه صلى الله عليه وسلم وهو يردد هذه الكلمة ويدعو الله تعالى بما دعا به؟ لما يقوم بقوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، آية واحدة يقوم ليلة كاملة بهذه الآية، ما الذي قام في قلبه؟ لما يسجد لله بمقدار 50 آية ما الذي يقوم في قلبه؟ وهكذا لما تنظر في عبادات السلف، عثمان رضي الله عنه لما قام بالقرآن في ركعة واحدة في ليلة واحدة، أي محبة قامت بقلبه حتى ما استطاع أن يقطع مناجاته مع الله تعالى بكلامه. وهكذا القوم لهم أحوال مع الله تعالى، الله تعالى أعلم بها، ما شممنا رائحتها، والله ما شممنا رائحتها من لذة الإيمان والمناجاة. فيكتم العبد مثل هذا الأمر لأنه ليس في إظهاره كبير مصلحة، لأن هذا الأمر ما ينال بالتعليم. يعني حتى لو قلت أنا وجدت في عبادتي كذا وكذا وكذا، هذا قد لا ينتفع منه السامع كثيرا، لأن هذا الأمر الإخوة إنما يصل إليه العبد بالعبادة نفسها، بكثرة الذكر والدعاء وإحضار القلب في هذا. فكلما وطن العبد نفسه على العبادة وقيام الليل والصيام وتلاوة القرآن وتدبره وذكر الله تعالى، يسطع هذا النور في قلبه شيئا فشيئا. ثم إذا قام يعبد الله تعالى نفسه تنبعث لمحبة الله والإخلاص والشوق للقاء الله، ما يتكلف هذا تكلفا، أنه يحاول أن يخلص، يحاول أن يشتاق للقاء ربه، لا، لأن النفس توطنت على عبادة الله والقرب من الله. ولا شك أن هذا القرب من الله له بركة عظيمة على قلب العبد. فهذه العبادة هي التي تنير قلبك، الصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مع العلم، العلم وحده ما يكفي لحصول هذه الأعمال القلبية، بل الأساس في حصولها هو عبادة الله تعالى. لذلك تجد بعض عوام الناس عندهم من الأعمال القلبية والحسن في العبادة ما لا يوجد عند طلاب العلم. لماذا؟ بسبب فضل عبادته، وعنده علم مجمل بالدين، وهذا عنده زيادة علم، لكن عنده ضعف العبادة فيجد ضعفا في الإيمان. لكن السعيد والموفق من يجمع بين العلم والعبادة، الله المستعان. نختم بالفائدة العاشرة، قال أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء عليه بأسمائه وصفاته، فهو ذكر وزيادة. يعني يقول لك الدعاء أصلا هو ذكر، والأدب في الذكر ماذا؟ أن يكون ماذا؟ يعني خفيا. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وكذلك الله تعالى قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالدعاء في حد ذاته هو ذكر لله تعالى، لأن الدعاء كما تعرفون الإخوة هو دعاء يعني طلب ودعاء ثناء. فلما تثني على الله تعالى وتذكر أسماءه وصفاته وإحسانه، كما سيأتي معنا في دعاء زكريا، يعني هذا الدعاء الإخوة لما تثني على الله تعالى قد ينسى الإنسان حاجته التي يطلبها، ويسترسل مع ثناء على الله وذكر أسماء الله وإحسانه وإنعامه عليه، فتكون لذته بذكر الله ودعاء الثناء أعظم من لذته إذا قضى الله حاجته، فيسترسل مع الثناء على الله تعالى والتعظيم لله تعالى، فهذا يناسبه الخفاء. قال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وطبعا النداء الأصل فيه رفع الصوت، لذلك يطلق على الدعاء، لأن من شأن يعني الدعاء أن تسمع المدعو حتى يستجيب لك، فلذلك تطلق هذه الكلمة على رفع الصوت النداء. ولكن هنا الدعاء والنداء لمن؟ لمن لا تخفى عليه خافية، لمن يعلم السر وأخفى. فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا، فهو دعاء لكن السر والخفاء، لهذه الآداب العظيمة التي عرفناها في الدعاء الخفي. ثم بعد ذلك يعني يذكر الله تعالى دعاءه الذي فيه انكسار اعتراف وآداب يعني جميلة في دعائه. سنتدارس هذه الآداب إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم السادسة، ما أدري السادسة أي. نعم أنه دال على قرب صاحبه من الله، محبة لله تعالى. نعم هذا من بدائع الفوائد. طبعا تجد في تفسير الذي جمع تفسير ابن القيم بدائع التفسير، لكن هو أصل الكلام في بدائع الفوائد لابن القيم. نعم صحيح، يعني مثل ما ذكر ابن القيم أن يعني سورة الفاتحة يعني آخرها نعمة وأوسطها هداية، دعاء للهداية، وأولها رحمة. قال نصيب العبد من النعمة بحسب نصيبه من يعني هذا الدعاء، ونصيبه من هذا الدعاء بالهداية راجع إلى رحمة الله تعالى به. قال فرجع يعني الخير كله يعني إلى رحمة الله تعالى. وبالفعل الدعاء في حقيقة يعني رحمة يعني من الله تعالى لعبده. نعم صحيح، ما أكثر صحيح.
الدعاء يجوز بالعامية ولا لازم بالعربية؟
طبعا هو باللغة العربية أفضل، هذا أيضا يعني من يعني تمام الأدب مع الله تعالى، وأدعية القرآن والسنة يعني فيها كفاية وفيها يعني خير. لكن إذا الإنسان دعا بلغته حتى اللغة غير العربية، أي نعم، يعني لو دعا حتى بلغة غير العربية أو باللهجة العامية طبعا يجوز، يعني الله تعالى يعني لا تختلط عليه اللغات ولا تختلف عليه اللهجات جل وعلا.